الناس من اللي في المريض العين مبيضة في وسط ضوء العين، وهذا السبب سمي بالماء الأبيض. الحل الوحيد للماء الأبيض هو الجراحة فقط، لا يوجد حل ثاني. هو في عدسة العين، شوف هذا عدسة العين صافية صح ولا لا؟ هذا عدسة العين معتنة، هذا ما الماء الأبيض يعني عبارة عن إعتام عدسة العين طبيعية أعتمت أو في هذه السحابة. أسباب الماء الأبيض كثيرة، بس بالمجمل العام هو سبب أو السبب الأهم هو العمر، يعني بعد 65 بعد 70 خلينا نقول 70% من الناس يكون عندهم ماء أبيض. في أمور أخرى ممكن يحدث مع الماء الأبيض بشكل أسرع، بعض الأمراض التي تتعلق بزيادة هرمونات الكورتيزون، السكر عندما يكون غير منتظم، أحيانا يكون بشكل وراثي، الضربات التي تضرب العين، وهكذا، يعني بعض الأسباب التي تكون خلاف السبب هذا. عفوا، إحنا نتحدث عن الماء الأبيض، لسه ما وجدنا نستمع إلى الماء الأزرق، عندما نأتي إلى الماء الأزرق فسأجيب. طبعا زي ما قلنا اللي هو الحل الماء الأبيض هو الجراحة بإزالة هذه البروب، هذا عبارة عن مسبار تطلع منه اللي هو أشعة صوتية تقوم بتذويب العدسة وشفط اللي هو العدسة المعتمة هذه، ثم بعد ذلك زراعة عدسة صناعية تقوم مقام العدسة التي تمت إزالتها. طيب هذه اللي هي النموذج كيف نقوم بتذويب العدسة بأشعة بالموجات فوق الصوتية ثم زراعة عدسة صناعية داخل المكان العدسة التي فيها. نعم هي عدسة صناعية لا تعتم ولا ما وتبقى في العين. الماء الأزرق أو الجلوكوما هو ليس ماء بالمعنى المفهوم، هو عبارة عن ارتفاع في ضغط العين، ضغط العين الطبيعي ما بين 10 و22 أو 23 يعني في سن معين. عندما يرتفع ضغط العين هذا يقوم بالضغط على العصب البصري الشبكي والعصب البصري، وهذا طبعا يعمل زي الخنق في العصب البصري لأنه يضغط على الأوعية الدموية التي تزود العصب البصري، بالنتيجة الإنسان يبتدي يفقد جزء من ما بين 10 إلى 22 مليمتر زئبقي. ما لا علاقة. طيب الماء الأزرق في الأول كما نلاحظ هنا ممكن يكون ضغط العين لسه ما أثر على العصب البصري، هذا هو العصب البصري وبالتالي الرؤية لم تتأثر. هنا لو نلاحظ تجويف اللي في العصب البصري بدأ يكبر وبالتالي الإنسان يبدأ يفقد جزء من الساحة البصرية. طبعاً هنا بدأ يصير تجويف العصب البصري كبير، فيبدأ الإنسان يفقد جزء كبير من الساحة البصرية. للعلم الماء الأزرق ليس بالضرورة للإنسان يشعر بارتفاع ضغط العين، ممكن يصل إلى مستويات عالية ولا يشعر الإنسان به، وهذا خطير طبعاً. فبالتالي الرسالة المهمة هنا أن أي شخص عنده تاريخ عائلي بوجود الماء الأزرق لابد أن يقوم بقياس ضغط العين وفحص العصب البصري على الأقل كل سنة مرة. نعم هو عند الشبكية، هذه الشبكية اللي هي قاع العين خلف العين يعني جزء الجزء وهو يخرج منها كل الأعصاب الألياف العصبية اللي متجمعة من الشبكية تتجمع كلها وتسوي العصب البصري وهو يروح للدماغ ويصير الصورة لها. أكيد طبعا هو إذا صلحت ضغط العين هو فقط يبقي لك على ما تبقى من النظر، لكن اللي تلف من ألياف العصب البصري لا ترجع أنت عن قبل الرجوع. العلاج الماء الأزرق هو طبعا بتخفيف ضغط العين سواء بالقطرات وهي الطريقة الأكثر شيوعا أو بالليزر دياجليزر أو بالإجراء الجراحي، نحن نعمل تطريف لسائل العين الأمامي هذا إلى سطح العين. طبعا الإجراء الجراحي هذا في نسبة من المرضى يرجع من هذا التطريف اللي احنا عملناه يتليه ويغلق المجرى أيوة أو التطبيق اللي إحنا عاملينه. هذا تم تطويره في 15 أو 20 سنة الماضية، إنه تم إضافة أجهزة، نضيف أجهزة نسميها الفيتون تحت اللي هو الغشاء الملتحم اللي مغطي سطح العين، والأجهزة هذه حتى لو حصل تليف تظل الجهاز شغال ويعمل فلترة لسائل العين على الطاقة. مدى الحياة إذا شخص الإنسان لأنه عنده ماء جراحي يحتاج للقطرات، إذا ما يسوي الإجراء الجراحي سيحتاج للقطرات، وأحيانا حتى مع الإجراء الجراحي سيحتاج أيضا للقطرات. كيف دائما؟ لا لا لا، إذا ارتفع ضغط العين طبعا هو في أمراض، إحنا نتحدث عن الجلوكوما اللي هي المزمنة اللي هي نتيجة ضعف تفريغ سائل العين من خلال الزاوية الأمامية للعين، وهذا خلاص مدى الحياة. في أمراض ترفع ضغط العين، مجرد أن أنت تحل المرض هذا تعالجه المفروض أن الضغط يرجع طبيعي. لا لا، أمراض أخرى يعني أمراض الالتهابات وغيرها. نحن نتحدث الآن عن ضعف تفريغ سائل العين، وهذا إذا ظهر يكون مدى الحياة. ما فيك أنك تسويه، يعني لا نضطر للسائل هذا ما من خلال القطرات أو الإجراء الجراحي. الآن نأتي إلى الموضوع هذا اللي هو الحول وكتل العين، وهذه هي النقطة الثانية والمهمة في اليوم. إلى اليوم الناس هذا نحن لا نزال نرى بعض المرضى يأتي إلى عيادة العين بطفله أو طفلته يقول بأنه رحت للطبيب الفلاني وقال لي أنه هذا حول، وإذا كبر الطفل هذا يتعدل الحول. أنا لا أعلم حتى الآن، لم نستطع حتى الآن الخروج من 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 هذه يعني الدائما. الحول حول، إذا يحدث حول عند الإنسان لا يسميه حول أو حوى، لا يوجد شيء اسمه الحور. هذا اختلاف ما بين السواد او شده البياض ومش عارف يعني تفسيرها، لكن الحول حول. العين اذا حولت الدماغ يستقبل كورتين، لا بد ان يلغي واحده منهم، واذا لغى واحده منهم في سن الطفل اللي هو ينمو دماغه البصري معنى ذلك انه يحصل كسر في العين، والكسر هذا مدى الحياه تمام. حتى اذا عالجنا الكسر يبقى جزء من النظر يعني ضعيف، لذلك أي حول حتى وإن كانت زاوية صغيرة فهو مرضي. يعني لا يوجد حول يكبر وينسى أو حول مؤقت أو حول مش عارف، لا، في حول كاذب. إحنا نتحدث عن حول كاذب اللي هو نتحدث عن الحول الحقيقي. حول أي حول هذا الشيء غير طبيعي ويحتاج إلى العلاج أو تشخيصه. لا يوجد حول يكبر الطفل أصلا، إذا الطفل كبر خلاص حصل الكسر. المهم علاج الطفل في الفترة الأولى. للأسف حتى يوم الناس هذا أنا لا أزال أشوف كثير من الآباء يأتون إلى عندنا، ليش الطفل صار عنده كسر؟ ليش ما جبت بديل؟ قالوا لأن الطيور الفلاني يكبر ويروح يحاول أو يتعدى. سنأتي لهذا الحين. طيب علاج الحول طبعا هو تعريف الحول. الحول عندما لا تكون العينين كريان على استقامة واحدة في أي من الاتجاهات التي يرى منها المريض، ولكن طبعا أهم الاتجاهات اللي احنا كأطباءين نهتم فيها هو الاتجاه الأولي اللي هو المستقيم، لأنه يمثل أكثر من 97% أو 98% من نظر الإنسان هو البرايمري اللي هو الأولي اللي هو المستقيم. وعين كذا أنت لما تنظر كذا وقد حل ثواني وبعدين تلف راسك، فهو هذا النظر الأولي. على أي حال الحول هو عدم استقامة العينين في اتجاه واحد في أي من اتجاهات الرؤية، هذا هو الحول. علاج الحول طبعا الكسل علاجه يأتي بعدة أمور، هو بلبس النظارة الطبية بتصحيح اسباب الحول اذا كان معي ابيض شيء ثاني وعلاج الكسل ايضا. احنا نتحدث الان عن علاج الحول بشكل عام. لا الحول غير الحول الكاذب. الحول الحقيقي منذ اليوم الأول هو حول. الحول الحقيقي هو حول منذ اليوم الأول، ولا بد أن يتم مراقبته وعلاجه في الوقت المناسب منذ اليوم الأول من الولادة، ما فيها شيء. الحول الكاذب هو عبارة عن عندما يكون جسر الأنف عريض، فتكون الجزء الباين من صلبة العين اللي هي البياضة صغير، فأنت تبقى هذا بالجزء الطرفي التمبرال من ويبين لك أن كان المريض عنده حول أنسي إلى الأمام. هذا كعادة. إحنا طبعا في الفترة الأولى معلش أنا حتكلم بس شوية ديب على لسان أبو حسين. في الفترة الأولى إحنا ربما ما ندقق كثير من حيث لأنك ما تقدر تفحص المريض بذيك الدقة أنك تغطي عين وتسكر المريض لسه ما بعد يعمل فيكسيشن. احنا نستطيع ان احنا نعرف ذلك من خلال تسليط الضوء وتشوف اللايت ريفلكس على القرنيه. على الاقل حيكون الفحص هذا بنسبه 90% يقول لك اذا المريض هذا بالفعل هو عنده زاويه او ما عنده زاويه. وهذا يكون كافي عاده في فتره الاسابيع الاولى. بعدها لما يبتدي المريض يركز لابد انت ايش تكون عارف من خلال يعني او على الاقل بعد فتره الاسابيع وصل تغطيه العين وفتحه العين وتركيز المريض نفسه. من اليوم الأول بعد الولادة. ما يسوونه؟ يعني بس أنا أقول لك الجواب اللي هو الصح أو الجواب اللي أراه أنا أنه هو هذا من اليوم الأول. ليش من اليوم الأول؟ المريض اللي عنده حوال أول شيء أنت تبغى تمنعه أنه يصير عنده أمبلايوبيا. خلنا نفترض اللي هو كذا. نفترض أنه هو الموضوع مش موضوع حوال. ممكن بعض أنواع الحول تحصل نتيجة وجود مشكلة داخل العين، إما التهاب أو ريتينوبلاستوما أو كورويدايتس أو أي شيء من الأشياء هذه اللي هي أنت تبغى تعرف. نعم زين. طبعا هي هذه ممكن تبدأ حتى في الأسابيع حتى في الأشهر الأولى من بعد الولادة. إحنا هذه مهمة بالنسبة لنا. الأهم من هذا كله أنك أنت محتاج تسوي الفحص حق الطفل اللي هو سايكلوبلوجيك ريفراكشن حتى تشوف هل هو هذا عنده طول نظر عالي. إذا عنده طول نظر عالي أنت محتاج علاج هذا يعني منذ الفترة الأشهر الأولى للطفل. عالميا اي طفل يولد منذ الاسبوع الاول، خلينا بلاش نقول من اليوم الاول، منذ الاسبوع الاول اذا ما في اي عارض يمنع لابد ان يخضع لفحص العيون ريفراكشن، شوف اذا عنده في غير بصري او شيء، وفحص مقدمه وقاع العين تاكد ان الامور كليك بالاضافه الى الالاينمنت حق العين او ميزان العين استقامه مثلا. على الوراثة جانب مهم طبعا اللي يتعلق بطول النظر والحول. نعم هذا جانب مهم ما لم يكن أهم لكنه موجود. نعم لا مو شرط قبل إخراجه، ممكن بعد ما يطلع من يعني فليش حتخليه في المستشفى؟ المستشفى يطلع هو أول يوم. نعم صحيح. تفضل حاجة ثانية. نعم طبعا الدكتور علي العثمان هو استشاري امراض الاطفال كلكم أهله ويعرفكم، بس أنا أتكلم لإخوان اللي جايين معي استشارتنا واستشاريكم بالأطفال.
العلاج، شكرا للسؤال. علاج الحول بشكل عام ممكن يكون باستخدام النظارة الطبية، طيب، يعدل الحول لما يكون مريض أو الطفل عنده طول حول. ممكن يكون بالجراحة، طيب. الجراحة هي تحريك عضلات العين، هذه عضلات العين نفصلها، ينجد من قدام، ينجد في الخلف، في تداول معينة ومعروفة عالميا بناء على مقاس الحول واتجاهها نقوم بالإجراء الجراحي المطلوب. الآن علاج الحول لوحده جزء منه هو علاج الكسل، وهذا مهم للغاية لأن كثير من الآباء لا يهتمون بعلاج الكسل. عندما يأتي والد زي الطفل إلى طبيب العيون يكون همهم الأول هو ميزان العين الحول، طبيب العيون همه في مكان آخر وهو النظر، علاج النظر، علاج النظر قبل الحول. الحول إجراء بالإمكان تصحيحه لو كان هو الهم الرئيسي، لكن الكسل لما يحدث في سن مبكرة أو في سن صغيرة يكون علاجه كل ما طول يكون صعب. فعلاج واحد من الأدوات أو مهم العلاجات هو تغطية العين السليمة لتقوية العين اللي هي حول. نخرج الآن إلى موضوع السكر، وهذا الموضوع علاج الكسل كل ما كان مبكر كل ما كان أفضل، أن المريض هذا يحصل على يعني أفضل مستوى من النظر. إحنا نسميه الدماغ شوفه هو إحنا نسميه كسل العين، بس واقع الحال الكسل هو ليس في العين، أيوة في الدماغ، مركز استقبال الصورة في الدماغ هو هذا الكسل. هنا الكسل العين أنواع، نوع يعتمد على الاعتام، مثلا كثرة مثلا يعني ماء أبيض خلقي، هذا إذا لم تنزل الماء الأبيض خاصة لما يكون خفيف في خلال العشرة أشهر الأولى المريض خلاص يفقد النظر فيها، لأن في شيء خلال نمو الأعصاب البصري يتعلق بالتركيز فيكسيشن سنتر، وهذا إذا ما يكون يعني أكثر في فترة العشرة أشهر الأولى خلاص المريض يصير عنده مستجمر. النوع الثاني اللي يكون مثلا نتيجة حول نفسه، وهذا لابد أن يتم علاجه خلال فترة خلينا نقول الست سنوات الأولى، لكن أنت كل ما تطول تبعد يعني أطول عادة في الأول في أول سنتين، إذا طولت إلى الأربع سنوات الريزلت تكون قليلة، الست سنوات تكون يعني ضعيفة أيضا بعدها خلاص. النوع الثالث من الحول اللي يكون نتيجة العيب البصري، وهذا ياخذ فترة أطول، يمكن المريض يحصل عنده كسل، حتى إذا حصل عنده كسل ما يكون كسل عميق، وبالإمكان علاجه إلى فترة أطول يمكن إلى 8 أو حتى إلى 10 سنوات. عندك إشكالية، عندك يعني مجال إنك تتعالج، شرط إنه ما يكون سبب كسل عميق، وخاصة لما تكون درجة العيب البصري عالية. علشان الموضوع هذا شوية صار الترند الشعبي، لكن السؤال مهم جدا إنه لابد أن يتم علاج الكسل أسون تتحقق اللي هو نتيجة مرضية. السكر يا أخوتي وأبائي وأمامي هو أحد أهم النقاط اللي احنا نواجهها بسبب تغير طبيعة إيش اللي هو الحياة، طبيعة نظام الحياة والأكل والحركة عندنا. السكر أصبح منتشر عندنا في منطقة الخليج. سكر الإنسان ما يشعر أن السكر مرتفع في دم الإنسان إلا بعد فترة من قياسه، ولما يصير عنده سكر عالي ويزيد التبول وتبتدي ربما تحصل بعض الأشياء، يعني عادة بعد مضي سنتين ثلاث أربع ربما قبل ما يتم تشخيص السكر. لكن خلال هالفترة اللي يتم تشخيص فيها شوف سكر شغال موجود في الدم، فهو يعقب في الأوعية الدموية وهكذا. حتى بعد ما يتم تشخيصها او حتى مع النظام السكر يظل يأثر على الأوعية الدموية في الجسم كله، وما لم يتم تنظيمه يعني لا الانسان انا ما يشعر شيء في الامور كويسة، لا السكر موجود شغال، وكل ما ارتفع السكر معناه انه شغال يعمل تصلب في الأوعية الدموية، يعمل تخريب في الشعيرات الدموية وما نعرف. من ضمنها هذه الشعيرات الدموية الشبكية، هذه هي الشبكية الإيقاعية، هذا العصب البصري ها، وهذا الشبكية هذا مركز الإبصار، هذا الأسود. هذه دهون ارتشاحات دهون السوائل موجودة في الشبكية نتيجة إصابة الإنسان بالسكر. طيب عندما يصاب الإنسان بالسكر هذه البقع والدهون والارتشاحات الشبكية تظهر على سطح البقع في مجال البصري للنري بالسكر. في مرحلة متقدمة عندما يحصل تشعب في الأوعية الدموية، في مرحلة متقدمة الأوعية الدموية تتشعب بأوعية دموية غير طبيعية وفرجاية يعني قابلة للنزف، وممكن تعمل نزيف داخل الشبكية أو حتى ينفذ من الشبكية إلى تجويف العين نفسه، ويصبح النزيف هذا يعتم مركز الإبصار كما نرى هنا. علاجه طبعا هو في المراحل الأولى علاجه هو كي أطراف الشبكية على أساس الحفاظ على الجهة المركزية من من الشبكية إلى مركز الإبصار سليم. الآن طبعا من أكثر من 10 سنين ظهر مادة الأفستاين تعطي تأثير جدا ممتاز وجدا رائع عن داخل العين، وتعالج اللي هو الأوعية الدموية هذه التي تقوم برش السوائل في الشبكية وما شابه. في مراحل متقدمة الشبكية تحدث فيها تليفات تكون مصاحبة للأوعية الدموية، وشوية شوية ممكن أن تنكمش هذه الأوعية الدموية وتفحل الشبكية وتبطلها. إذا حصل الخطر هذا يكون العلاج هو الإجراء الجراحي طبعا، أن أنت تفحل السوائل اللي كان في دم داخل العين وتزيل الجسم الهلامي المغطي أو المغطي المعبي تجويف العين، وتقوم بإرجاع الشبكية مكانها وحق المادة السيليكون وعمل الليزر وما إلى ذلك. نسبة نجاح العملية عالية، لكن السؤال ليس هنا. السؤال إنه كم سيستطيع المريض تحسين النظر بعد الإجراء الجراحي؟ عادة إذا وصل مرحلة المريض إلى المرحلة متقدمة يكون ما تبقى من النظر واقع حال ضعيف، يكون الشبكية التي حصل فيها مخنوقة يعني حصل فيها اللي هو تلف. ثلاث كبير في الشبكية مما لا يمكن تعويضه. الشبكية هي عبارة عن الجهاز العصبي والحساس من العين، أي شيء يسقط من الجهاز العصبي لا يمكن تعويضه خلاص. ممكن تعمل له عملية فقط تصلح من المسببات، لكن تسترجع نظرك اللي هو كان قبل السكر لا ليس بالعادة. نعم هذا يعتمد طبعا، ما انا بقول لك احنا المريض لما تنفصل عن الشبكيه وظيفه الجراح يرجع الشبكيه مكانها، لكن ايش قد الشبكيه هذه تشتغل على حسب مدى التلف اللي موجود. اذا كان التلف اللي موجود فيها هذه حتى لو رجعت الشبكيه مكانها ما هي ذاك التاثير. طيب الان هي النقطه الرابعه وهي المهمه جدا، طيب وهي القرنيه المخروطيه. القرنية هذا السواد اللي احنا نشوف هذا الجزء الشفاف من العين. القرنية هي ليست مصدر السواد، مصدر السواد اللي احنا نشوفه هو هذا القزحية وبؤبؤ العين اللي داخل، لكن هذه عاملة زي زجاجة تكفر وضوء داخل العين. هذه اذا حصل فيها ليونة تقوس، لاحظ هذه انحناءها طبيعي، هذه انحناءها عالي كما نرى هنا، هذه بسبب احنا نسميه تخريب قرنية العين. احنا وجدنا من خلال عملنا في الحساء، اولا الحساء فيها اعلى نسبة اصابة بالقرنية المخروطية على مستوى تقريبا الشق الاوسط. لا هقول لك انا ليش هقول لك ليش لما انا احدد لك الاماكن اللي احنا انتبهنا فيها يعني من خلال المسح تبعنا وهذا ما هوش نحن إيجاني ولا من خلال قراءاتنا إحنا في المستشفى وفي العيادة، حتعرف السبب هو معروف الأسباب عالميا وهي أمراض الحساسية ودعش العين. لا الجانب الوراثي موجود، بس في جوانب أخرى اللي هي بيئية، يعني الجانب الوراثي مثل ربما 15% والبقية كلها أشياء تتعلق بالبيئة. البلدة الأولى في الحتة اللي وجدنا فيها تحدث فيها القرنين المخروطية هي البطالية. بعدها تجي الحليلة، بعدها بنسبة أقل تجي ربما العمران، ثم بعدها تجي أو قبلها تجي واقع الحال العيون. يعني هي ممكن تكون الكتان. هذا بيعطينا احنا انطباع البلدات هذه كلها واقع الحال هي بلدات شمالية. هل هذا لها علاقة باليونان؟ هذا احتمال كبير، لأن الرمال كان تجيب معها الحساسية، والحساسية تجيب معها دعك العين، وكثرة دعك العين هو اللي يلين كرة العين ومعها القرنين. طيب خلونا نطلع إلى القرنين المخروطين نفسها ونقول إيش المهم في الموضوع. أولا أي شخص عنده أمراض حساسية رجاء لابد أن يتم علاجه. اثنين، عند وجود تاريخ عائلي للقرنين المخروطية أو ليونة القرنية لابد أن يخضع المريض هذا في سن مبكرة لفحص القرنية وتطويرها. ليش؟ الآن في السنين الأخيرة هذه ظهر علاج جدا رخيص وجدا فعال في تصليب القرنية، تعريض القرنية لجل الأشعة فوق البنفسجية لمدة تصل ما بين 20 إلى 30 دقيقة كافي لتصليب القرنية وإيقاف تقوسها وليونتها جلسة واحدة. خلوني أقول أن العلاج هذا يعتبرون أطباء العيون هذا أفضل هدية لأطباء العيون ظهرت في 10 أو 15 سنة الماضية، أن يعالج مشكلة مستعصية وفي نفس الوقت علاج سهل وبسيط وفعال للغاية. أوكي، هذا هنا طبعا قرني مخروط. طبعا هي لا بالفحص، هو اصلا من الاحيان بالفحص، طبعا المريض يجي ينتبه لتصوير القرني ويبان ما فيها اي صعوبة، يعني بس لازم يخضع لتصوير الجهاز القرني. هذا القرني البارزة ما تقدر تعرف الا من خلال استخدام يعني لما توزيل فحص النظارة في الغالب اخصائي البصريات حيبدا يعرف لما يصير عنده انحراف عالي، لما يكون بالنظارة برضه ما يشوف كويس. أيوة. نعم. لما يكون الطفل أو الشخص كل شوية يغير النظارة ويلبس النظارة وما يشوف كويس، يلبس النظارة وبالليل يصير نظارة سيئة، تلاقي يفضل العدسة اللاصق على النظارة. كل هذه علامات اللي هو وجود القرنية المخروطية. لما يكون في تاريخ عائلي أنا أنصح الشخص إنه يعني يقوم بعمل فحص للقرنية كل سنة أو كل سنتين مرة على الأقل. حتى يعدي سن 30. نعم، هذا ينطبق عليه. القرنية المخروطية عادة تبدأ في سن 15 ويبتدي كلها stabilization، يعني إنه ما بعد سن 30. على 30 يعني 28-30 خلاص. عادة ما يحصل لها بروجريشن. الحقيقة هذا السبب في سببين، ان اول شيء ان الميتابوليزم في الجسم يصير اقل كما هو مثلا في جسم البلوغ، رقم اثنين ان الانسان اساسا في الحياة اليومية هو يتعرض لجرعة يومية من الاشعة فوق البنفسجية اللي عمليا تقوم بتصليب القرنية. طيب نعم طيب احنا نكمل وبعدين ممكن الأسئلة الفردية هذه نجاوبها حتى نعطي ال طيب القرنية المخروطية العارض هي عبارة عن شوف شبه بزجاجة السيارة. طيب لما يحصل فيه تقوس يبتدي النظر يشوش، يبتدي الإنسان يشوف الأشياء اثنين ويشوف شيء معوج وصورة معوجة وصورة مضبوطة أو صورتين معوجة، يبتدي يصير يشوف ازدواجية في النظر. ليش؟ لأن الصورة اللي توصل للشبكية نتيجة أو إجاج نفاذية تصور داخل العين ضعيفة، طبعا النظر يضعف. نفس الأعراض اللي أنا قلتها لشخصي، غير النظارة، غير مبسوط من النظارة، سواقة بالليل سيئة، ما يشوف أي واحد يكبس النور في عينه ما يشوف كويس، كل هذه من أعراض القرنين المخروطية. الكلام اللي قلنا قبل شوي، علاج القرنين المخروطية هو بالإضافة إلى ما ذكرناه هو طبعا النظارة والعدسات اللاصقة في الصلبة، وهذه هي الأكثر شيوعا، زراعة الحلقات هذه اللي هي نوع من البلاستيك القاسي الذي يزرع داخل القرنية حتى يقوم بتقسية القرنية وشدها، يعني عدل التقوس فيها، بالإضافة إلى العلاج الضوئي اللي احنا ذكرناه قبل شوية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ومعها الكونتراست اللي هو فيتامين بي 2 اللي هو فيتامين بي 2. في المراحل المتقدمة من القرنية المخروطية هو أن احنا نقوم باستبدال القرنية المعتمة لأنها تعتم في المراحل المتقدمة وتكون تقوسها عالي، فنقوم باستبدالها بقرنية أيوة مقتصة من متوسط حديثا. القرنية نفسها، هي القرنية هي عبارة عن الغلاف الزجاجي. هذا القرنية دي، هذا القرنية، بس احنا طبعا ما نشيل القرنية كلها، غلاف القرنية كلها ما هو عملي، يعني هذا في تفاصيل جراحية ما في داعي ذكرها. احنا نقوم بإزالة الجزء أيوة الجزء المخروطي منها، بس القرنية تعتبر هي فيها مخروطية كلها، يعني إزالة نزيلها تماما، نزيلها ونزرع قرنية جديدة. لا ما هو لا هي القرنية جزء واحد بس احنا ما نشيلها كلها، يعني نشيل الجزء المركزي منها او 70% من مساحة القرنية. طيب التشطيب اللي احنا لم نذكر في هذا، التشطيب هو عبارة عن اجراء قديم يقوم بتشريط فتح القرنية لتعديل الانحناء، انحناء القرنية وبالتالي تعديل سلوك الضوء داخل العين حيث أن الإنسان يستغل عن النظر. الإجراء هذا أصبح تاريخ، أصبح من الماضي ولم يعد أحد يعمل حتى الآن. الإجراء الحديث الآن لتصحيح العيوب البصرية هو الإكزيما الليزر اللي إحنا عارفينه، أو بزراعة العدسات اللي تزرع داخل العين. الآن سأريكم ربما اثنين او ثلاثة فيديو اوريكم اللي هو كيف يتم زراعة العدسات داخل العين. عفوا هو نفس الشيء. لكن نقول خلصنا من زمان، يعني نلتزم بال 12 دقيقة تبعنا، بس طبعا تفضلت انه تطرح من الاسئلة مع العارض، فطبعا احنا اخذنا الوقت اللي هو اطول، والمفروض 12 دقيقة تكون كافية للمعارض كلها. اوكي طيب، هذه واحدة من انواع زراعة العدسات للناس اللي هم انترستد في موضوع تصحيح النظر، غير الليزر هذا الموضوع، الناس اللي ما يناسبهم تصحيح النظر هو زراعة عدسات داخل العين. هذه واحدة من أنواع العدسات اللي نزرعها داخل العين، نفتح العين ونقوم بحقن العدسة بعد ما نطلبها طبعا حسب مقاسات المريض، نقوم بحقن العدسة داخل العين، ندخلها داخل أنبوب نطويها ثم نقوم بحقنها داخل العين. ما نراه هنا هو هذه العدسة الطبيعية، وهذه العدسة نعم هي من مادة اسمها الفلامر. طيب تنفرز العدسة لما نزرعها داخل العين، الحين نقوم ب نقوم بتسوية العدسة خلف قزحية العين كما نراها. نعم. طيب عشان نطول الموضوع، الفيمتوسكند ليزر او اذا حكينا عن الفيمتوسكند ليزر، هذا يقوم بتصحيح النظر بطريقتين. طريقة اللي هي فصل الشريحة في الليزر، كان أتكلم الناس اللي هم انترستد في موضوع الليزر يسألون عنها. فصل الشريحة اللي هي في الليزر، الليزر يتم بطريقتين. نفصل شريحة القرنية، نقوم بتسليط الليزر على اللي هو بطن القرنية، ثم نقوم برجع الشريحة مكانها. هذا هو الليزر. الفيمتو سكند هو يقوم بفصل الشريحة، لكن يظل الإكزيما الليزر هو اللي يقوم بتصحيح النظر. الفيمتو سكند حديثا فهو ايضا يقوم بفصل شريحه رقيقه تعادل قيمه العيب البصري من القرنيه، ثم فصل هذا من طرف القرنيه. هذا لا يزال الى الان نوع من تصحيح النظر. احنا نرى النواعد لانه يجنبنا كثير من الامور اللي احنا نواجهها في الـ في الـ في, الـ في الاكزيما الليزر، لكن لا يزال الى الان الطريقه هذه اللي هو استخدام الفيمتو سكند ليزر في إجراء التصحيح. لاحظ لأن تسمعون فيمتو سكند موجود، بس إنه يستخدم تفاصيل الشريحة وليس للتصحيح، لكن استخدام الفيمتو سكند للتصحيح إذا الآن محل بحث في العالم كله. شكرا جزيلا. طبعا الإزراع لا يمتنع، ممكن للبعد يعني يعطيك رينج الناس اللي ما يناسبهم الليزر بإمكانك إنك تزرع اللي هو العدسة داخل العين حسب مقاس المريض. نعم. طبعا في شروط المريض لازم يجتازها، فحوصات لازم يجتازها حتى يكون مناسب للإجراء الجراحي. لا ما له علاقة الإجراء الجراحي بالنسبة للليزر بعد سن 18 وزراعة العدسات بعد سن 20 عالميا، هذا ستاندرد عالمي. لا خليني أقول لك، في سن معينة المريض لما يحتاج إلى تصحيح النظر أو لما يطلب تصحيح النظر، إحنا نوزن ما بين إنه وش اللي يناسب المريض، هل هو الليزر أو إن إحنا نشيل العدسة الطبيعية ونزرع عدسة ثانية. إذا الجراح دخل داخل العين وأزال العدسة الطبيعية، في حساب المقاس العدسة الصناعية اللي حيزرعها من العدسة الصناعية، هذا ما هيش ستاندرد، ما هيش مقاس واحد إلى أرقام معينة. أنت تأخذ في اعتبارك في الحساب العيب البصري اللي عند المريض، الحساب العدسة هذه فتأخذ تحط المريض داخل العين العدسة المناسبة بحيث أنه يشوف البعيد بدون حجر النظارة العدسة. أنت توزن أي المريض هذا لو عنده بدأ يصير عنده ما يبيض أو عتمة في العدسة، ما يحتاج تسوي ليزر، أنت داخل العين داخل خلاص تدخل تشيل الماي الابيض وتزرع على العدسه اللي تصلح الاثنين قيمه العدسه، وتاخذ في اعتبارك العيب البصري اللي هو موجود عندها في الاطفال. اعتقد هذا اللي ربما سؤالك. نعم. لا يوجد شيء وقائي. لا عفوا الماء الابيض باسرار ما في شيء اسمه الوقايه من الماء الابيض. الشيء اللي احنا نقدر نسويه بالنسبه للماء الابيض هو تنظيم السكر. الماء الابيض متعلق بتنظيم السكر او التهابات داخل العين تسبب لك اللي هو ماء ابيض، هي هذه اللي تقدر انك انت تتحكم في سببها، لكن مو هذا السبب الرئيسي. الماء الابيض السبب الرئيسي الماء الابيض هو تقدم العمر، وهذا ما لك سلطان تعالى. موضوع الليزر اللي تتحدث عنه، هذا الليزر اللي هو يتعلق ب ليزر تقدرون كثير، يعتمد على نوع الموجة اللي تستخدمها في العلاج. يستخدم بعلاج الجمال الأزرق، يستخدم لفتح محفظة العين بعد عمليات ماء الأبيض، يستخدم للشبكية الكي الشبكية، يستخدم لتصحيح النظر، بس مثل هذا ما له علاقة. الماء الأزرق لا شوف خلي أقول لك بعد هو على كل حال هذا ما هوش يعني ما هوش موقع. بعد ما إحنا نشيل الماء الأبيض يحصل عتمة في عدسة العين العقم في محفظة العدسة الخلفية اللي إحنا نتلكها. هذه بعد إذا حصلت العتمة عادة نضربها بالياد الليزر بالليزر بعد 6 شهور ونفتحها. لكن شيء يمنع هذا احنا اذا هو يعني هو يتحدث عن المال الازرق اللي هو ارتفاع ضغط العين. ارتفاع ضغط العين انواع زين يعني هذه فيها تفاصيل طبيه. هنا النوع اللي هو يتكلم عن الحين فهم فريق ما يسمى ب المال الازرق منغلق الزاويه او ضيق الزاويه. نعم فهذا نقوم بفتحه في قزحيه العين لمنع انغلاق الزاويه وارتفاع ضغط العين. نعم بالليزر. نعم بنوع من الياز الليزر. تفضل. يمين يمين على لا أبيض في الغالب أبيض
أبيض لكن ما كانت يعني تبديل العدد كان موجود
لا كان موجود ليش ما كان موجود
يعني كان
موجود 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 في الأول شو اللي كان يحصل طبعا أقول التاريخ لأن ربما يكون يعني زي إحنا كنا نشيل عدسة العين اللي هي المعتمة وما نزرع مكانها عدسة. كيف نعوض هذا؟ إن المريض يلبس نظارة بعد العملية. ويعني كأنك تعوض العدسة اللي شفتها بالنظارة. اللي حصل يشوف طبعاً زين بس ما يشوف بذيك الجودة النظر اللي هي يعني يوري صورة كبيرة ويعني ما هوش في الحرب العالمية الأولى أو الثانية ما أدري حصل إن في مادة من اللي هي من الأكريليك تستخدم في بعض البنادق أو عفواً بنادق وفي الطائرة طائرت ودخلت في عين أحد الجنود. بعدين اكتشفوا ان المادة هذه مو مأثرة على العين مو مسببة اي التهاب مو مسببة اي شيء. فقالوا تعال ليش ما نصنع مادة منها حدا نزرعها داخل العين. وهذا ما حصل. والى الان استخدم نفس المادة تقريبا وتحدث بعدين استهدف بعدها السيليكون كمادة ايضا اخرى تزرع داخل العين ولا تحدث كجسم غريب التهاب داخل العين ونزل نصنع منها العدسات اللي تزرع داخل العين بعد ازالة ما لا يزال. هذا النتيجة اللي هو الجسم الهراني لما ينفصل من الشبكية يسحب منا بعض التصبغات تظهر زي الفراشة. هي ما هيش يعني شيء من ناحية سرير هي مدرجة لها مقلقة لكن من ناحية سريرية ما لها يعني ما لها قيمة. خلينا نقول ما لم تحدث طبعا انفصال الجسم الزجاجي اللي داخل ما لم يحدث انفصال في الشبكية ونزيف ما لها قيمة من ناحية يعني كلينيكال أو في الوجه. لا قبل من الإجراء الجراحي في الأغلب العام. طبعا في حالات عفوا دي فيه تفاصيل كثيرة. الانفصال الشبكي ممكن يحصل نتيجة التهابات مثلا التهابات وتنزل لك سوائل التهابية بين الشبكية والجدار الخلفي اعتراها. هذا طبعا علاج ليس الجراحة لكنك تعالج الالتهاب أو ترجع الشبكية مثلا. هذا يعني ضريبة بس إذا صار الالتهاب نتيجة وجود شقوق وهروب سوائل من تجويف العين خلف الشبكية هذا طبعا لابد من ارجاع الشبكية بالإنفصال الجراحي. فصيح النظر نعم ما هو ثمن طول النظر أي يعني إلى 6 درجات بالليزر بعد الليزر أننا نقوم بزراعة العدسات داخل العين. طبعا في يعني خيارات أخرى أيضا بس هذه تفاصيل طبية قلنا الليزك والليزر هو الليزك والليزر وبس سقط طريقة. طبعا عفوا طيب إجراء الليزك حد ذاته ما هو يعني إجراء ليس صعب إجراء بسيط. المهم في إجراء الليزك هو عملية فلترة المريض يعني فحص المريض وخضوعه للفحوصات في 10 فحوصات لازم يخضع لها المريض ثم نعمل أبليكيشن الفحوصات هذه نقيمها هل المريض هذا مناسب له الإجراء هل القرنية هذه تتحمل هالنوع من تصحيح البصر البصري ولا لا. ليش؟ لأن في أشياء تتعلق بليونة القرنية بعد الليزر خضوع المريض هذا الفحوصات هذه هو ما يحدد ملائمته لإجراء الليزر من عدمه. ليش؟ لأنه في حد معين ممكن فصل الشريحة تبعت الليزر والليزر نفسه لأنهم يرققون القرنية في مرحلة معينة القرنية إذا رقت أكثر مما ينبغي أو كان مريض معرض لأن يحصل عند ليونة بعد الليزر القرنية ممكن يحصل فيها تخليط وتصير مثل القرنية المخلوطة التي ذكرناها. هل هذا شائع أن يحصل ليونة بعد القرنية؟ في أفضل المراكز الطبية في العالم يكاد يكون أقل من 1%. يعني إحنا في مركزنا 27 سنوات عملنا أكثر من 3500 حالة ما بين ليزك وليزر صافي. إلى اليوم لم نسجل حالة تخليط أو ليونة في القرنية بعد إجراء الليزر أو الليزر. ما سجلنا. يمكن يكون حصل الله أعلم لكن ما سجلنا. تفضل. يعني ما في شيء اسمه انا احافظ على عيني باجراء معين. موضوع اللي ذكرته هو الاهم هو موضوع دعك العين والرمال. المريض اللي عنده حساسيه لابد ان يقوم بعلاج الحساسيه. دعك العين من قبل الاطفال من بعد البلوغ اللي هو له علاقه مباشره بالحساسيه هذا خطير للغايه لانه ممكن لين جدار العين لين القرنيه ويسبب القرنيه المخروطيه. الأضغط من علاج أمراض الحساسية هذا أهم ما فيها. علاج الحساسية إذا الإنسان يعرف الشيء اللي سبب للحساسية اللي هيج لسطح العين أو الأنف أو الجلد أو الأذن لابد أن يبتعد عنه سواء شيء في الأكل الجو الغبار لازم يبتعد عنه إذا استطاع ماذا وإلا الأدوية. لا ما له علاقة هذا
تغير النور
المفضل ما له علاقة
طبعا
أثناء أنك أن نظرك واعي مع ذلك أن نظرك واعي في بعض النظر يعني في شيء هو في البصر إمكانيات البصر هي ليست تتعلق ذلك الحين ليست تتعلق فقط بشدة البصر البصر له شدة وله جودة وله وظائف البصر له عدة وظائف من ضمنها تحديد العمق أو البعد عن الأشياء زي ممكن تكون عند بعض الناس نسميها الاستريوبسس عند بعض الناس تكون ضعيفة يعني أقل من الأفرج العامة فبالتالي يكون تحديد الأبعاد عندهم ضعيفة لكن إذا كان الشيء هذا حدث عندك يعني فقط في السنين الأخيرة النظر عندك هو اللي في مشكلة قديم على ذلك أنك شاعر لا يعني أنا أقول لك إن احتمال يكون في مشكلة في إحدى وظائف البصر المتعلقة بالعمق. تفضل.
بس انا خاف انساهم. طيب انا نسيت بالفعل السؤال الاول عن ايش؟ تراكوما. طيب شكرا جزيلا. تراكوما هذا عباره عن اصابه بنوع من، طبعا اعرف عن الكلام اللي وجهه طبعا مو استاذنا ابو حسين. انا اتحدث عن اتحدث للعموم. التراكوما هو عباره عن اصابه بنوع من الميكروبات اللي هي لها خصائص البكتيريا ولها خصائص الفيروسات، وهي تصيب الخلايا ملتحمة العين اللي تغلف سطح العين وتبطن الجفون من داخل الملتحمة وتعيش داخل الخلايا هذه. هذا النوع من الالتهابات مزمنة وعلى مدى السنين ممكن تعمل تليفات في الجفون وتليفات في ملتحمة العين. لما تتليف تقوم بتقوية الجفون إما للداخل وتخلي الجفون تحك أو لبرا وتخلي الجفون كذا لبرا. تحطينها أيضا لنوع ثاني من الخلايا اللي هو خلايا اللي تفرز الدموع بأنواعها الثلاثة، وهذا يحدث اللي هو جفاف على سطحين. كلا الأمرين هذول ممكن يحدث بسبب الجفاف وحك الجفون الرموش في العين، ممكن يحدث تليفات وعتمة على قرنية العين. تراكوما نشيطة لا توجد الآن في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، توجد ربما في أفريقيا المناطق الفقيرة والمناطق اللي يكون فيها هيجين يعني عدم نظافة ضعيف. التراكوما اللي كانت موجودة في الحادثة إلى الآن اللي كانت موجودة بطلنا نشوف الآن موجود منها كثير، موجودة ربما في كبار السن اللي عانوا منها في فترة كانت التراكوما الآن نشيطة، أما الآن فقل أن نرى. هذه كونكريشن احنا نسميها، ايوه تليفات. نعم. السبب الثاني الشيء الثاني اللي قلت يا ابو حسين اللي هو موضوع ضغط الدم. ضغط الدم هو يأثر على الامويه الدمويه حقت الشبكيه، وممكن طبعا هو يسبب تصلب في الشرايين، وتصلب الشرايين هذا ممكن يحدث مثل ما يحدث جلطه في القلب وفي الدماغ، يحدث جلطه في الشرايين الشبكيه فيسبب لك تفكير في الشريان الشبكي المركزي في الوريد الشبكي المركزي، الشريانات أو الأوردة الفرعية سواء الغذية الشبكية أو الغذية العصب البصري، جلطات داخل الجهاز العصبي اللي داخل العين. بالإضافة إلى أنه هو أيضا يعني هو والسكر فيهم يتعاونون، خاصة لما يكون عنده مشاكل غليظة الكلى، مشاكل في استقلاب الدهون وغيرها، كلها تتعامل على بعضها تسوي لك تصلب في الشرايين وتحدث المشاكل اللي احنا ذكرناها هذه كلها. السؤال الثالث. لا نظرة القراءة هذه اللي يخلي الإنسان يشوف الأشياء القريبة، يعني تغير الفوكس. احنا لما أشوف الشيء البعيد الفوكس يوصل للعين غير لما أشوف القدام وأش أقرأ، يتغير الفوكس. ما الذي يغير الفوكس داخل العين؟ هي عدسة العين. عدسة العين تتكور برفلكس داخل العين، تتكور وكل ما تقترب الأشياء من عندك من على بعد 6 متر تقترب هذه تتكور نفسها وتجيب الصورة مرة ثانية، يعني تقترب تتكور زيادة وتجيب الصورة على الشبكة. عدسة العين مع العمر نفسها كل يوم يمر تقطع، لكن يبان هذا مع سن الأربعين، بحيث أن الناس الطبيعيين اللي ما عندهم أي بصري تلاقيه إيش؟ يبتدي يشوف الأشياء القريبة تلاقيه يقرأ كويس وبعدين يتعب، لأن هذا اللي رفلكس لا يراضي. فيبدأ يصير يحتاج المريض على أساس أنه يصلح الكلام هذا إلى نظارة للقراءة، على أساس يصلح يعني هو يقوم بعمل العدسة اللي انقصت وما عاد بإمكانها أنها تلين وتتكور وتجيب الفوكس من وراء العين إلى الشبكية، فهو علاج نظارة للقراءة. وانصح لها هذه حاجة
هذه حاجة كل الناس بعد سن 40 يحتاجون نظارة للقراءة على أساس يقدر يقرأ بالخصوص. العلاجات اللي موجودة لهالنوع من العيب البصري إلى الآن في العالم سواء بالليزر أو بزراعة أقراص داخل القرنية لم تحظى على موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أو خلينا نقول العالمية، لأن لا تزال تأثيرها. أنا شفت في الهند تصحيح بالليزر، وعملنا هنا في السعودية أيضا تصحيح بواسطة القرص الذي يزرع داخل أحد القرنية يعني واحدة من العينين، ولكن نسبة رضا المرضى عنها كانت لا تزيد عن 50%، وبالتالي هي لم يقال وحدها حتى الآن. شلون؟ هذا ما بقول لك.
أسألنا في الأخير نشكر الدكتور الله يجزيك خير.
حياكم الله.
رحمة الله عليك. ميزان أعمالك إن شاء الله.
حياكم الله.
والأسئلة ما راح تنتهي يعني.
حياكم الله.
شكرا جزيلا. إن شاء الله مشتاقين.
حياكم الله.
فرصنا يعني ما قصر الدكتور. الله يجزيك خير ويرحم والديك.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.
حياكم الله. الشكر بالنيابة عن جميع. نيابة عن جميع. الله يجزيك خير وإن شاء الله نلتقي في.
شكراً
جزيلاً. خلونا ناخذ صورة جماعية يا دكتور إذا ممكن.
في بروشورات يا جماعة برا اللي يبي ياخذ منها بروشورات مرة